وأما قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال الإمام أحمد حدثنا يونس، يونس قال حدثنا ليث قال حدثنا قيس بن الحاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به، الليث وابن لهيعة مقرونان، وقال حديث حسن، وقال حسن صحيح. ولا شك في طرقه شيء من الكلام، لكن الحديث بمجموعه حديث في الصحيح المسند حديث صحيح، وهو من جوامع الكلم التي هي في الأربعين النووية، وقد أفرده ابن رجب بالتصنيف في جزء مستقل من المقباس أو نور المقباس في شرح حديث ابن عباس، مطبوع هذا الشرح ضمن رسائل ابن رجب رحمه الله. ولابن رجب رحمه الله عليه كلام جميل في نقله عن ابن الجوزي في شرحه من جامع العلوم. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا بشير ابن سليمان عن سيار أبي الحكم عن طارق ابن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا أن لا تسهل حاجته، ومن أنزلها الله بالله تعالى أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. ثم رواه عن عبد الرزاق عن سفيان بشير عن بشير عن سيار أبي حمزة، من بشير عن سيار أبي الحكم وهنا سيار أبي حمزة، ثم قال وهو الصواب سيار أبو حمزة وليس هو أبو الحكم، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق، صواب أنه سيار أبو حمزة. وهذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه بمعنى كافيه، لم يتطرق ابن كثير إلى معناها اللغوي وتطرق إلى ذكر الأحاديث في التوكل، بعض الأحاديث في التوكل، وإلا فحسبه معنى كافيه، أليس الله بكاف عبده، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين 455. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين أنزل التوكل، قال الله تعالى وعلى الله توكل إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المتوكلون ومن يتوكل الله فهو حسبه. وقال عن أوليائه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وقال لرسوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقال رسوله فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وقال له وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، قال توكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده، قال له إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وقال أن أنبياء ورسله ما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وقال عن أصحاب نبيه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي الصحيحين في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون. وفي البخاري عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، إليك أنبت بك خاصمت لك وبك خاصمت وإليك حاكمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ذكر حديث: إنكم لو توكلتم على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وجملة من أحاديث التوكل وفضل التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو شرط في صحة الإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل الله فهو حسبه كافي. في شرح حديث ابن عباس الذي أحلنا عليه من رسائل المرجب ضمن الرسائل المطبوعة، قال رحمه الله: قال الإمام أبو الفرج بن الجوزي في كتابه صيد الخاطر: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. ثم قال: وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. وأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. هنا العزو إلى أنه عن ابن الجوزي. أما في جامع العلوم ما عزى إلى ابن الجوزي، وأحال إلى هذا الحديث. قال في جامع العلوم شرح لهذا الحديث العظيم، الحديث هو 19 من 40 النووية: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث. من هو الذي قال هذا؟ أبو الفرج بن الجوزي في صيد الخاطر. تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. قال ابن رجب: قلت وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا، نور الاقتباس، وجاء بلفظ المقباس، نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في هذا المجلد الثالث من رسائل ابن رجب، شرح عظيم فيه. وقوله: إن الله بالغ أمره من يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه، إن الله بالغ أمره، وإذا كفى الإنسان رب العالمين فإن الله بالغ أمره، أي منفذ قضاءه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاءه. بالغ أمره ينفذ قضاءه وينفذ حكمه في خلقه بما يريده وفي كل شيء، ما يريده وما يشاءه بالغ أمره. فإذن إذا توكلت على الله عز وجل كفاك الله عز وجل، لأنه بالغ أمره ولأنه منفذ حكمه ومنفذ قضاءه، لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا، ولا يتعظمه شيء، بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، كقوله: وكل شيء عنده بمقدار. بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء دق أو جل صغر أو كبر قدرا، فمقادير الأشياء معلومة عند الله ولا يخفى على الله من ذلك شيء. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وهذا القدر معناه مقداره ومكانته ومكانه وأجله، كل ذلك مقدور عند الله، وعمره وجميع شؤونه جعل الله له قدرا. قد يفهم من القدر فقط المنزلة والمكانة، ولكنه أعظم من ذلك. قد جعل الله لكل شيء قدرا، كقوله: وكل شيء عنده بمقدار معلوم. بعد هذا سيأتي بيان قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني عدة اليائسة وعدة الصغيرة وما يتعلق بها. إلى هنا، بارك الله فيكم.